نعم يا شيخ. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أو باع معلوما ومجهولا.
نعم.
نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح.
يقول المؤلف: هذه المسألة ومسائل بعدها تسمى مسألة تفريق الصفقة. الآن باع معلوما فهذه السيارة، ومجهولا يقول يتعذر علمه، مثل إذا باع هذه السيارة وما في بطن هذه الناقة، تقدم أنه لا يصح بيعها. يقول لا يصح، ولم يقل كل منهم بكذا، السيارة بكذا والحمل بكذا. إذا عين صح في المعلوم وبطل المجهول. يقول المصنف: لم يصح. قوله لم يصح يقتضي أنه لم يصح في الجميع، لا في المعلوم ولا المجهول، لأن المجهول، لأن المعلوم الآن لا ندري ما ثمنه، أصبح ثمن يعني المعلوم لا يصح فيه لأن ثمنه مجهول، والمجهول أمره ظاهر، المجهول ظاهر كالحمل الذي مثلنا به، لم يصح في المعلوم لجهالة الثمن، ولم يصح في المجهول للجهالة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم.
نعم.
بعد.
أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.
فإن لم يتعذر علمه كهذه السيارة المعينة، وسيارة في مكان ما غير موصوفة، لكنه لا يتعذر العلم بها، باع هذه السيارة المشاهدة هذه المعلومة، وسيارة أخرى غير موصوفة ولا مشاهدة، لكنه لا يتعذر العلم بها. يقول: إن لم يتعذر علمه فإنه يصح في المعلوم بقسطه. ومن هذا وهذا معنى تفريق الصفقة، الصفقة واحدة لكن فرقنا، قلنا يصح في المعلوم بقسطه ولا يصح في المجهول، فنأتي بالثمن، الثمن الذي هو المسمى، الثمن المسمى للمعلوم والمجهول الذي لا يتعذر علمه ونقسطه، يعني نقول المعلوم ما قيمته، قيمته كذا، والمجهول ما قيمته مثلا، يعني يمكن نقول بعد العلم، بعد أن نعلم نقيم، فنجمع القيمتين قيمة المعلوم، القيمة التي قومناه به، والمجهول كذلك بعد العلم به قومناه، ثم نقسط الثمن. فإذا كانت نسبة المعلوم يعني النسبة مثلا الثلث، صارت قيمة المعلوم ثلث المسمى، ثمن المعلوم والمجهول مثلا 30. ولما قومناها صارت قيمة الجميع، قيمة الجميع مثلا 60,000. فنقسم فيخرج لنا يعني المعلوم قلنا قيمته الثلث، فتصير قيمته حينئذ قسطه من الثمن، الثمن 60,000 وقيمة الجميع 30,000. فنقسم الثمن فيخرج لنا إن بالنسبة، فثمن إذن قسط المعلوم هو الثلث، فيكون ثمنه يكون الثمن 20,000 بالنسبة. هذا معنى قوله صح في المعلوم بقسطه، ولكن هذا بقسطه ما يتأتى إلا بعد التقويم المبيعين، تقويم المبيع المعلوم والمجهول، ثم بعد ما نقومهما ننظر ما نسبة قيمة المعلوم للمجموع، نجده الثلث، فيكون قسط المعلوم من الثمن المسمى هو الثلث. نعم، بعده صح في المعلوم بقسطه بعده. نعم.
وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه.
إن باع مشاعا، المشاع هو المشترك غير متميز الأجزاء، يعني هذه الأرض بيني وبينك لا يختص، لا أختص بجزء منها، بل كلها بيننا، كل ذراع منها، كل متر منها هو مشترك، فملكنا فيها مشاع. نعم، أعجب.
وإن باع مشاعا
بينه وبين غيره
كعبد أو ما ينقسم،
كعبد هذا قد يكون المشاع عبد، وقد يكون أرض مثلا، بينه وبين غيره. نعم،
كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء،
أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح
في نصيب،
في نصيب البائع. باع نصيب، باع مشتركا مشاعا بينه وبين غيره، كعبد بينهما أو سيارة بينهما، وما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، الأجزاء هي كالثلث والربع والنصف، يعني شيء يمكن ينقسم بلا كسر كالربع والنصف والثمن وما إلى ذلك، صح في نصيبه بقسطه. طيب، بيني وبينك هذا العبد نصفين، الحمد لله يصح في نصيبي، ما حظي من الثمن النصف، نصف يعني بعت العبد الذي بيني وبينك بعشرة آلاف وأنا لي نصفه، الحمد لله يصح في نصيبي ولي نصف الثمن. نعم بعد.
نعم صح في نصيبه بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار.
إن باع عبده وعبد غيره جميع صفقة واحدة، قال هذا العبد وهذا العبد كلاهما بمئة ألف، أو باع عبدا وحرا تواطى مع الحر على أنه يبيعه فباع عبدا وحرا كذلك، عبده وحرا، باع عبده وعبد غيره، أو عبده وحرا عبدا وحرا، أو خلا وخمرا الحر لا يحل بيعه وعبد الغير لا يصح بيعه، والخمر لا يحل بيعه، إذن هو يعني جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، جمع بينهما، وهذه تشبه المسألة الأولى، إذا باع معلوما ومجهولا يتعلم علمه قال فيها لم يصح مطلقا، وهنا لا، قال يصح في عبده وفي الخل بقسطه، يقسط الثمن على نحو ما تقدم، يقسط الثمن على قيمتهما بعد تقويمهما، ويكون نصيب الخل بالنسبة ونصيب عبده كذلك بالنسبة، فإن باع عبده وعبد غيره أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صح في عبده في المسألتين الأوليين، وصح في الخل في المسألة الثالثة بقسطه في كل هذه الصور. نعم صح في عبده.
وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه،
بغير إذنه بدهي يعني كما تقدم أنه لا يصح بيع ملك الغير إلا بإذنه. نعم.
أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده،
صفقة واحدة، لكن لو باع عبده وحده وباع الحر وحده بيعه لعبده صحيح ويصبح عادي يعني. ولهذا المشكلة تأتي إذا باعهما صفقة واحدة بثمن واحد. نعم
نعم
صح في نعم
نعم. أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده
وفي المسألة الأولى والثانية. نعم. نعم
وفي الخل بقسطه.
نعم
ولمشتر الخيار
في هذه الصور، في مسألة تفريق الصفقة للمشتري الخيار في أخذه ما صح بيعه وله الرجوع وله الفسخ. نعم ولمشتر الخيار. نعم.
ولمشتر الخيار إن جهل الحال.
إن جهل الحال يعني اشترى عبده حر وما درى أن أحد العبدين حر، أحد المبيعين حر، ما درى أن أحد المبيعين خمر، ما درى أن العبد الثاني ليس ملكا للبائع، يقول له الخيار إن جهل، فإن لم يكن جاهل لزمه فيما صح به البيع، فيما صح فيه البيع. ولمشتري. نعم
ولمشتري الخيار إن جهل الحال.
نعم
نعم. فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة.
إلى هنا اقرأ تعليق الشيخ على هذه المسائل إن شاء الله يصير فيها فائدة. نعم يقول الشيخ. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن قال كل منهما بكذا صح. مثاله قال بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى
هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى نعم
بألف
درهم. هذا الأول معلوم والثاني مجهول يتعذر نعم
بألف درهم. فالثمن الآن معلوم والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم يتعذر علمه الآن لأنه حمل. إذن نقول إن قال كل منهما بكذا صح بأن قال
صح يعني في المعلوم نعم
بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف درهم فهذه الناقة بثمانمائة والحمل بمائتين يصح لأن هذا ليس فيه جهالة. لكن بيع الناقة وما في بطن الأخرى بألف لا يمكن أن نقسم الثمن عليهما لأن قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الأخرى مجهول ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها فيبقى الثمن الآن مجهولا وهذا واضح. فإن قال بعتك هذه الناقة وحملها بمئة هي بثمانين والحمل بعشرين يقولون إنه لا يصح لأن الحمل لا يصح بيعه إلا تبعا. فإذا قلت هذه الناقة بثمانين والحمل بعشرين صار الآن مستقلا فلا يصح بيعه كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الأول وتبقى الأم بثمانين. قالوا إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل صار كبيع الحامل مع استثناء حملها. فقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها على المذهب لا يصح وبناء على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح فإنه يصح هنا. قوله فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه أي إن لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه لأنه يمكن أن يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول ويعرف ثمن المعلوم. مثال ذلك باع عليه السيارة الموجودة الآن هنا وسيارة أخرى غائبة فالسيارتان بعشرة آلاف فالسيارة الأخرى الغائبة مجهولة فيصح في الحاضرة والغائبة لا يصح فيها البيع لأنها مجهولة. وكيف نقسط الثمن
وكيف نقسط هذا هو المهم الآن
وكيف نقسط الثمن نقدر كم قيمة الموجودة بين أيدينا فإذا كانت قيمتها عشرة وقيمة الأخرى خمسة نوزع الثمن أثلاثا ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر
يقسط بطريقة قسم الثمن على قيمة المجموع يقسط الثمن. ما هو الثمن؟ الثمن هو الذي جرى عليه العقد باع السيارتين بعشرة آلاف في مثال الشيخ الثمن هو العشرة والقيمة كم؟ القيمة خمسة عشر القيمة خمسة عشر. الآن نقسط الثمن الذي هو عشرة آلاف على القيمة التي هي خمسة عشر فما زمن السيارة المعلومة هو الثلثان ثلثان اقسم عشرة آلاف على ثلاثة يطلع لك الثلثين. لا إله إلا الله نعم
فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك يسقط لأنه لم يصح فيه البيع. فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين الأول أن يتعذر علم المجهول الثاني أن لا يتعذر. إن تعذر علمه فالبيع لا يصح
في الجميع في المعلوم والمجهول
إن تعذر علمه فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل منهما ثمنا. وأما إذا لم يتعذر علمه وهو القسم الثاني فإنه يصح في المعلوم بقسطه ونسقط قيمة المجهول من الثمن. وهذه تسمى تفريق الصفقة وهذه إحدى الصفقات الثلاث لأن عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح في الباقي. فهذه المسألة إذا تعذر صح في المعلوم بقسطه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة. ومعنى الصفقة العقد لأن المتعاقدين ولا سيما في الزمن الأول إذا باع قال له بكم بعت علي قال بعت عليك بكذا ويصفق على يديه، والصفقة هي العقد، وتفريقها أي تصحيح بعضها،
يعني سمي العقد صفقة، عقد البيع صفقة لما يقتدر به في العادة من صفق أحد المتبايعين على يد الآخر، يعني كأن يمكن أن نعبر أن تسمية العقد صفقة من قبيل المجاز الذي علاقته الاقتران، لأن عقد البيع يقترن بصفق أحد المتبايعين على بيده على يد الآخر. نعم.
الصفقة هي العقد، وتفريقها أي تصحيح بعضها وإبطال البعض. والمسألة التي معنا الآن: إذا باع معلوما أو مجهولا لا يتعذر علمه، هنا فرقنا الصفقة فصححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يبطل. قوله
نعم.
قوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره، هذه المسألة الثانية، مشاعا أي مشتركا بينه وبين غيره. قوله كعبد وكسيارة أو أرض أو أي شيء يكون مشتركا مشاعا باعه جميعا. فمثلا هذه السيارة بيني وبين أخي، فبعتها على إنسان كلها، فالآن بعت مشاعا بيني وبين غيري، فبيعي لملكي صحيح لأنه من مالك، وبيعي لملك أخي لا يصح لأني لست وكيلا. إذن فرقنا الصفقة فنقول للمشتري: لك الآن نصف السيارة لأنه صح فيها البيع، أما بيع نصيب أخي فلا يصح. لو قال المشتري: أنا سأذهب بالسيارة إلى مكة والمدينة، وقال الشريك الثاني: إذا سافرت عليها فيكون ذلك بنصف الأجرة، فهل يكون للمشتري الخيار في هذه الحال لتفريق الصفقة عليه؟ نقول نعم له الخيار، لأن تفريق الصفقة يضره. قوله أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، أي ليس مشاعا لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كصاعين من بر أحدهما لي والثاني للآخر، خلطتهما ثم بعتهما، فهل يصح البيع في الصاعين أو في الصاع الذي لي فقط؟ قال: صح في نصيبه بقسطه، أي في الصاع الذي لي فقط ولا يصح في الصاع الآخر. والفرق بين هذه المسألة والأولى أن الأولى الشركة فيها مشاعة، والثانية الشركة فيها بالأجزاء، لأن الحب الآن حبة لي وحبة للآخر.
في الحقيقة إنه مشاع، يعني الصاعين هذه مثلا الصاعان هما مشاع، ملكي لهما، هما ملك بيني وبينه، لكن بس إنه ممكن ينقسم بالأجزاء، وإلا فهو مشاع. لعله يتبين أنه مشاع، لو تلف نصفه، تلف نصف هذا الحب، هذه الصبرة الصغيرة، لو تلف نصفها يتلف على من؟ على أحدهما؟ يتلف على كل منهما، فيبقى لكل واحد النصف صح. دليل على أنه الشيوع موجود، لكن الأول السيارة ما تنقسم، والصاعان ينقسمان يمكن قسمتهما، لكن قبل القسمة هو مشاع، ولهذا قال: وما ينقسم عليه إن باع مشاع بينه وبين غيره. إيش بعدها؟
كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.
بالأجزاء وهو مشاع، هو في الحقيقة مشاع. نعم. يقول الشيخ:
نعم. والثانية، نعم، والفرق بين هذه والمسألة الأولى أن الأولى الشركة فيها مشاعة، والثانية الشركة فيها بالأجزاء، لأن الحب الآن حبة لي وحبة للآخر.
لا، ما هي بحبة لي وحبة، صح عند القسمة نقسمها نصفين، لكن هو قبل القسمة هو مشاع، قطع مشاع، ويظهر هذا في مسألة التلف التي ذكرت. نعم.
ولكن المشاع أي ذرة في المملوك فهي مشتركة،
فإذا يقول الشيخ:
ولكن المشاع أي ذرة في المملوك فهي مشتركة، فإذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء بعضه له وبعضه للآخر صح البيع فيما هو له ولم يصح البيع للآخر، لأن الآخر لا يملكه ولم يوكل فيه. وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة. قوله أو باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أي باع عينين قائمتين، كل واحدة قائمة بنفسها عبده وعبد غيره. أخذ عبد غيره من بيته وذهب به معه إلى السوق، ومعه عبده، فنادى عليهما جميعا وباعهما. فالآن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك، فنقول يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره، والفرق بين هذه وبين التي قبلها واضح، فهذه ليس فيها اختلاط، فكل عين متميزة. وكذلك باع سيارته وسيارة غيره، يصح في سيارته ولا يصح في سيارة غيره. قوله أو عبدا وحرا، الحر غير مملوك، فباع عبده وحرا بثمن واحد صفقة واحدة، يصح في عبده ولا يصح في الحر، لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه. قوله أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه. عنده الآن جرتان، إحداهما خمر والثانية خل.
عنده جرتان.
عنده الآن جرتان.
جرتان.
نعم. إحداهما خمر والثانية خل.
فما هي الجرة؟ من القارون. جرة. سمون الجرة. نعم.
إحداهما خمر والثانية خل، فباعهما جميعا، فيصح في الخل ولا يصح في الخمر. وقوله صح في عبده، فلو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد؟ قالوا أحدهما يساوي ألفا والثاني يساوي ألفين، فإذا كان عبده يساوي ألفين أسقطنا الثلثين من الثمن، وعبد غيره يساوي ألفا أسقطنا الثلث. وإذا باع عبده وحرا كيف نقوم الحر؟ قلنا
نفرضه عبدا.
قلنا نعم أحسن الله. قلنا يقدر أنه عبد
يقدر أنه عبد.
قلنا يقدر أنه عبد، فيقال يقدر أن هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته. قال لو كان الحر عبدا لكان يساوي ألفين وعبدي يساوي ألفا، فنسقط من الثمن الثلثين. أما مسألة الخل والخمر، فمعلوم أن الخمر ليس له قيمة شرعا، فماذا نصنع؟ قالوا يقدر الخمر خلا، أي يقدر شرابا لم يتخمر، فلو كان خلا يساوي عشرة والخل الذي معه يساوي خمسة، فنسقط من الثمن الثلثين فقط. قوله ولمشتر الخيار إن جهل الحال، أي في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهل، فإن علم فلا خيار له. مثاله باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل، والرجل يعلم أن هذا العبد ليس له، فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه، فهل للمشتري الخيار؟ الجواب لا.
لأن يعني هل له الخيار في عبده، في عبد البائع؟ نقول لا، ليس له الخيار لأنه يعلم الواقع الحقيقة. نعم.
الجواب لا، لأنه دخل على بصيرة فلا خيار له. إذن للمشتري الخيار إن جهل الحال، وإلا فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة. والخلاصة أن مسائل تفريق الصفقة ثلاث: الأولى إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، الثانية إذا باع مشاعا بينه وبين غيره، الثالثة إذا باع شيئين أحدهما يصح البيع فيه والآخر لا يصح، والمذهب فيها كلها أن البيع يصح فيما يصح ويبطل فيما
يصح
ويبطل فيما يبطل، وللمشتري الخيار. والقول الثاني في المسألة أن البيع لا يصح في الجميع، لأن الصفقة واحدة ولا يمكن أن تتفرق، ولكن الصحيح المذهب. وبهذا
ولكن الصحيح المذهب، يعني المسألة فيها قول آخر والشيخ رجح المذهب، لأنه ظاهر ما فيه بالتفصيل المتقدم ليس فيه ضرر على أحد، لا على البائع ولا على المشتري. نعم. يقول والصحيح
نعم، ولكن الصحيح المذهب.
نعم.
وبهذا انتهت شروط البيع، وتبين أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء: الظلم والربا والغرر. فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. انتهى.
لا إله إلا نعم. فصل.
فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة.
نعم بعد النزاع.
نعم. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود.
يعني كان هذا الفصل يعني كفرع عن الباب الأول شروط البيع، لكن القادح هنا ليس في شروط البيع، القادح بأمر خارج، القادح هنا في عدم الصحة أمر خارج عن شروط البيع. شروط البيع كلها متوفرة في البيع بعد النداء الثاني، كلها معلومة، كذا كذا من جائز التصرف عن تراضي، كل الشروط متوفرة، لكن جاءت الخلل من أمر خارج عن أركان البيع وعن شروط البيع. ومن ذلك البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، يقول لا يصح البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني. النداء الثاني هو النداء الذي يكون بين يدي الإمام، إذا خرج الإمام وقعد على المنبر أذن المؤذن، هذا هو وقت النهي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا اتركوا، وهذا أمر بما يوجبه النهي. إذن فهو النهي ماذا يوجب؟ النهي يوجب الترك، وقد أمر الله بالترك، فأمر بما هو معنى النهي، ذروا البيع يتضمن لا تبيعوا، وذروا البيع اتركوا البيع لا تبيعوا، هذا هو الدليل على عدم صحة البيع في هذا الوقت ممن تجب عليه الجمعة، أما من لا تجب عليه الجمعة فهو كغيره. يعني كسائر الزمان بالنسبة له لا تجب عليه الجمعة، مسافر دخل بلد واشترى سلعة بعد النداء الثاني لا تلزمه الجمعة، عبد لا تجب عليه الجمعة، امرأة لا تجب عليه الجمعة إلى آخره. أما إذا كان حرا مستوطنا في بلده الذي تقام فيه الجمعة، هذا هو الذي يتعلق به هذا الحكم. ولهذا قال المؤلف ولا يصح البيع ممن تجب عليه الجمعة وتلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، بعد النداء للصلاة النداء الثاني. والدليل على هذا الآية الكريمة، وقلت إنما إن هذا الأمر ما هو معنى النهي، لأن الأمر بالترك يتضمن معنى النهي لا تبيع، والنهي من القواعد الأصولية أن النهي يقتضي الفساد، إذن فهذا البيع فاسد لا يصح. والعلة يعني المناسبة ظاهرة، إنه يعني يؤدي وسيلة إلى يعني ترك الجمعة، لأنه يمكن يتشغل بالبيع، يمكن يصير. وإن كان هذه الوسيلة ليست يعني مضطردة في كل شيء، لكن العلة هي هذه. والله قد أمر بترك البيع وذروا البيع. يقول المؤلف إيش؟ ويصح سائر
ويصح النكاح وسائر العقود.
يصح النكاح وسائر العقود، عقد النكاح معروف، وسائر العقود ما أدري، الإجارة، الإجارة بيع، الإجارة بيع، فسائر العقود هذه فيها إبهام، فيها إجمال، فالإجارة عقد بيع، لعله أشد وأكثر إشغالا عن الجمعة، فخلف من مر ورايح للجمعة ورأى إنسان باسط يبيع مساويك مثلا، شرار مساويك، سهل وتأثيره سهل، ما يعوق. وسائل العقود، وأما عقد النكاح فقد يكون، قد يكون كذلك أشد. فهم في الحقيقة يعني على هذا المذهب صاروا رحمهم الله يعني نزعة، صار عندهم نزعة ظاهرية، نزعة ظاهرية، إذ قصروا هذا الحكم على عقد البيع فقط، لقوله تعالى وذروا البيع، ولم ينظروا إلى العلة ويعمم مقتضاها في العقود، فيقال لا يصح البيع ولا أي عقد يؤدي إلى تفويت صلاة الجمعة. والله أعلم. اقرأ كلام الشيخ،
قوله
موضوع يعني مهم. نعم.
قوله ويصح النكاح، يصح عقد النكاح؟
لا، من الأول. قال الشيخ فصل،
قوله فصل. المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع، وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم.
موانع، جيد، موانع، لأن الشيء يتخلف إما لفوات شرط أو وجود مانع، فهناك مثلا وتخلف الشرط هو يؤدي إلى معنى المانع. لما ذكر الشيخ عادل كلام الشيخ، نعم.
لما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع، وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة، وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح. أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث، ولكن إذا وجد فيه مانع من موانع الإرث لم يرث، لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، وهذه القاعدة نافعة في باب الأحكام وفي باب الأخبار. قوله ولا يصح البيع يعني ولا الشراء، قوله ممن
يعني ولا الشراء، لأن الشراء هو شك البيع، المشتري هو الطرف الآخر. نعم.
قوله ممن تلزمه الجمعة احترازا ممن لا تلزمه، فيجوز له البيع والشراء كالنساء والأولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم، لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها، وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا. إذ إن الذي لا يصح البيع منه هو الذي وجه إليه الخطاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إلى ذكر الله، وهي الخطبة والصلاة، والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق، وليس المراد به السعي الذي
الإسراع، يعني ليس المراد الإسراع. نعم.
وليس المراد به السعي الذي هو الركض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع في من أتى إلى الصلاة. ونحن قلنا لا يصح البيع ولا الشراء، أفلا يقول قائل إن البيع والشراء متلازمان؟ قلنا مراده بالشراء هنا القبول، لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك يقول المؤذن الله أكبر، فيقول الثاني قبلت، فالذي وقع بعد النداء هو الشراء. وإلا فمن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع القبول بعد النداء والإيجاب قبل النداء، فنقول إن البيع لا يصح. وقوله ممن تلزمه الجمعة يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره، فالذي تلزمه بنفسه من اجتمعت فيه شروط الوجوب، وأما من تلزمه بغيره فهو من لم تجتمع فيه الشروط ولكن إذا أقيمت الجمعة وجبت عليه. من ذلك المسافر الذي يلزمه الإتمام وهو على المذهب من نوى إقامة أكثر من 4 أيام، وتفصيل ذلك يوجب علينا أن نرجع إلى شروط من تجب عليه الجمعة وهي مذكورة في باب صلاة الجمعة.
أين اختصار يريد الشيخ يقتصر القول في هذا الموضوع؟ نعم.
قوله بعد ندائه الثاني، أفادنا المؤلف رحمه الله بأن الجمعة ندائين أولا وثانيا، فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن، فحملت الآية عليه لأنها نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني، فلذلك نقول إن الحكم معلق به. أما الأذان الأول فإنما حدث في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين اتسعت المدينة وبعد الناس، جعل للجمعة ندائين من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام. فإن قال قائل إحداث ذلك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع إلا أذانا واحدا، والأذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشارع، فالجواب على ذلك من وجهين. الأول أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان رضي الله عنه منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الثاني أن عثمان رضي الله عنه لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سعة المدينة وتباعد الناس، فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادوا للصلاة، وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع أذانا في آخر الليل ليس لصلاة الفجر بل من أجل إيقاظ النائم ويرجع القائم، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم
قائمكم
ويرجع قائمكم أحسن الله، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم أذانا في آخر الليل لا من أجل وقت صلاة ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحور. قد يكون الداعي إلى مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة أقوى من ذلك، فعلى هذا تكون هذه السنة التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة شرعية نحن مأمورون باتباعها.
وقد مضى المسلمون على هذه السنة عمليا، جرى عمل المسلمين عليها ولله الحمد، فلا مجال للمنازعة. نعم.
وبهذا يعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث، فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقولون إنه مبتدع، نسأل الله العافية. وهم إذا قالوا إن عثمان بن عفان رضي الله عنه مبتدع لازم من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده مبتدعة، لأنهم أقروا البدعة، وهذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس والعياذ بالله، وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح. فوالله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخرين وأهدى سبيلا، وهذا شيء معلوم. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول
وهو منهم
نعم رضي الله عنه ويقول إنهم أعمق علوما وأبر قلوبا، فإذا اجتمعوا بر القلب وعمق العلم تبين أن من بعدهم خلف وليسوا
وليسوا استطراد بعدهم.
قوله ولا يصح البيع. إذا قال قائل ما الدليل على الفساد؟ قلنا الدليل نهي الله عز وجل لأن قوله وذروا البيع يعني لا تبيعوا، والنهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة التي دلت عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، إذ إن النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته، والتصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذه، وهذا مضادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لما لا تقولون هو حرام ولكنه صحيح كما قلتم في تلقي الجلب؟
الجلب
أحسن الله. فالجواب: الفرق بينهما ظاهر. أولا، لأن حديث التلقي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، فيكون في الحديث دليل على أن العقد صحيح. ثانيا، أن النهي عن التلقي ليس نهيا عن العقد لذاته، ولكن نهي عن العقد لحق الغير، حيث إنه ربما يكون فيه خديعة للقادم فيشتريه المتلقي بأقل، ولهذا جعل الحق له في إمضاء البيع أو فسخه. أما مسألتنا فإن النهي عن البيع بعينه وما نهي عنه بعينه لا يمكن أن نقول إنه صحيح سواء في العبادات أو في المعاملات، لأن تصحيحنا لما جاء فيه النهي بعينه إمضاء لهذا الشيء الذي نهى الشارع عنه، لأن الذي نهى الشارع عنه يريد منا أن نتركه ونتجنبه، فإذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة لأمر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول: إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل أيضا، وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع لأنه لم يملك، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين لأنه لم يملك. وهذه مسألة خطيرة، لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم. وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة، مثل لو أنا وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة، مثل لو أن إنسانا اشترى ماء للوضوء بعد نداء الجمعة الثاني، فهل يصح أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح لأنه لم يستثني. والعلماء لا بد أن نأخذ بظاهر كلامهم ثم نبين الصحيح. فهل من الظاهر مراد للمؤلف ومقصود له، فهل هذا الظاهر مراد للمؤلف ومقصود له، أو أنه حذف الاستثناء اختصارا؟ مثل هذا ينظر فيها، إذا كانت مسألة إجماعية من أهل العلم فإن المؤلف حذفه اختصارا لا شك، لأنه لا يخرج عن الإجماع. وإذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك أن المؤلف يختار القول الثاني الذي ليس فيه استثناء، لكن الواقع أنه يستثني من ذلك ما يتعلق بالصلاة. فإذا لم يكن على وضوء وجد مع إنسان غير مكلف أو لا،
إذا لم يكن على وضوء أين لا تصح صلاته؟ إذا فلا بد أن فوجوب الوضوء ووجوب شراء الماء هذا سابق لأمر لعقد البيع، هذا واجب عليه من قبل شراءه، هذا يعني معلوم بدهي، ما يخطر ببال أحد إن قول المؤلف لا يصح البيع أنه شامل إلا من حيث الإطلاق والظاهر، لكنه كما قال الشيخ لا بد أنه حذف الاستثناء والتفصيل اختصارا، يعني فكأنه قال لا يصح البيع إلا لما يلزم لصلاة الجمعة، كأنه قال هكذا. نعم.
فإذا لم يكن على وضوء وجد مع إنسان غير مكلف أو لا تجب عليه الجمعة، فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضأ به، لأن ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة. فإن قيل إن الآية عامة وذروا البيع، فالجواب نعم الآية عامة، ولكننا نقول: ما الحكمة من النهي عن البيع؟ من أجل المحافظة على الصلاة، ولهذا قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن المحافظة عليها أن نأتي بواجباتها، وهذا قادر على أن يأخذ ماء ويتوضأ. قوله: ويصح النكاح، أي يصح عقد النكاح بعد أذان الجمعة الثاني، لأن الله إنما نهى عن البيع، وأما النكاح فلم ينهى عنه، ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح. قوله: وسائر العقود، ظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، وكل العقود تصح، ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله، وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع، وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع، لأن هذا هو الذي حصل. فالصحابة رضي الله عنهم لما وردت العير من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها،
يعني هذا النص عليه يقتضيه سبب النزول، سبب نزول هذه الآيات هو ما حصل من انفضاض جماعة من الصحابة عندما رأوا التجارة، وإذا رأوا كما في آخر السورة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله. إذن فالنص على البيع ليس لاختصاص الحكم به، بل النص عليه اقتضاه سبب النزول، والعبرة كما يقال بعموم، تارة بعموم اللفظ وتارة بعموم المعنى. هناك عمومان، عموم اللفظ وعموم المعنى. فعندنا الآن ليس عندنا عموم لفظ، يعني وذروا التجارة أو وذروا العقود أو ما أشبه ذلك، عندنا عموم المعنى. فالنص على البيع ولكن المعنى عام. نعم.
فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. والمؤلف في هذه المسألة أخذ بمذهب أهل الظاهر، وهو الاقتصار على لفظ النص فقط، وهو قوله وذروا البيع،
بمذهب أهل الظاهر. تمام.
فالصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام، لا يستثنى من ذلك النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيرها. نعم، ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر لأنها لا تلهي ولا تشغل. فمثلا لو أن رجلين أقبلا على المسجد، وفي حال إقبالهما أذن لصلاة الجمعة، فوهب أحدهما الآخر،
تصدق أفرض خلوه ما هي تصدق، عرض له مسكين وتصدق عليك، هذه هبة. نعم.
فوهب أحدهما الآخر شيئا، فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء، لكن شيئا يحتاج إلى معالجة، ونقول إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع. هذا فيه نظر.
إيش؟
نعم.
هذا فيه،
ونقول إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع، هذا فيه نظر، يعني كلامه وسائر العقول.
لا إله إلا الله.
صحيح.
نعم.
راجح.
وش هو فيه؟
سائر العقود ما تصح.
نعم نعم، هو كلام الشيخ واضح، كلام الشيخ واضح وهو جيد، لأن القصر الحكم على البيع قلنا من البداية إنها نزعة ظاهرية صارت. الفقهاء في أغلب المسائل ما هم بهم، بل يعممون يعلل، يعني هذا النهي معلل ولا ما هو معلل؟ معلل، والعلة تقتضي يعني أن ثبوت الحكم في كل ما وجدت فيه، في كل عقد وجدت في هذه العلة فالحكم ثابت فيه. نعم.
لكن الظاهر أن العقود إن كانت تراد للتكسب فهي محرمة كالبيع لأنها بمعناه، وإن كانت،
هل تعليق له؟
ها. وإن كانت عقود تبرع ونحوها فلا تحريم.
هذه المسألة التي
كم فيها إشغال،
ها؟
كم فيها إشغال عن الصلاة؟
ممكن كلمة تبرع حتى الإطلاق، لكن أنا فرضتها في شخص جاء يصلي وعرض له مسكين حطوا ريال، نرجو انها ما تلتحق. اما تبرع يبيلها يعني اتفاق، يعطيها يهب لها البيت الثاني ولا يعطيها السياره ولا يعني من هذا النوع، لكن صدقه وانت وهو ماشي يعني. فالتبرع اذا كان يؤدي الى التاخر عن صلاه الجمعه ولو شيئا يسيرا، ولو شيء يسير نقول لا ممنوع. أما إذا كان لا يؤدي، الريال طلعت من جيبك رميته على المسكين، وبهذا نعلم إن بيع المساويك لا يجوز. إذا نادى المنادي خلاص. وهذا يقع من بعض المفتونين المساكين اللي يبيعون المساويك في أبواب المساجد، لا تشتري منهم، إذا أذن المؤذن لا تشتري، ويجب الإنكار عليه إذا بقي يعرض المساويك. نعم.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا.
وش الوقت؟
باقي 4 دقائق.
محمد كيف على هذا؟ نعم يا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما العلاقة بين المسألتين الأصوليتين، النهي يقتضي أو لا يقتضي الفساد، ومسألة انفكاك الجهة؟
لا إله إلا الله. لا لأنه قد يكون انفكاك الجهة يمكن الشيء مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا اللي فيه انفكاك الجهة. فهنا النهي عن اغتصاب الأرض والإقامة في الأرض ليست متعلقة بالصلاة. أرأيت من صلى في أرض مغصوبة أو لم يصلي؟ إذا لم يصلي معناه أنه يعني برئت ذمته، وإذا صلى يعني يكون غاصبا أو يزيد غصبه للأرض، يعني الأرض مغصوبة وغصوبة، فصلاته فيها لا أثر له في زيادة الغصب ولا نقصه إذا ترك الصلاة. إذا ترك الصلاة غاصب غاصب، وظالم ظالم، هو ظالم ولو صلى في الأرض ولا خارج الأرض، فالجهة منفكة. نعم.
أحسن الله إليكم.
بخلاف ما إذا نهي عن الصلاة، نهي عن الصلاة، ولهذا اختلف العلماء في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، والصحيح أنها صحيحة، وهو آثم بغصبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحل عقد عمل بين صاحب الشركة وعامل بعد نداء صلاة الجمعة؟
لا، إذا كان العامل تجب عليه الجمعة لا، هذا هو ما تقدم وقلنا إن هذا عقد بيع ما يجوز. نعم، هذا في نفس المسألة، فما وجه السؤال عنه؟ سواء كان العقد مع شركة ولا مع فرد شخص معين. نعم. بعد
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
المؤذن أو ما بي.
نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله.
أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن
أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن
هيا على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
نعم يا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحرم استخدام المشري مثل السواك وغيره.
لا حول. على التوبة والاستغفار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الصحيح قولنا كتاب البيوع أم كتاب البيع؟
يصح هذا وهذا كله. البيع اسم جنس لكل البيوع، والبيع أنواع، فالجمع باعتبار أنواعه والإفراد باعتبار الجنس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا نقول أن من طلق طلاقا بدعيا يقع طلاقه مع النهي عن الطلاق البدعي، ونقول البيع لا يصح بعد النداء الثاني للنهي عن ذلك، ولا نقول يصح مع الإثم؟
هذا فيه مسألة خلاف من أهل العلم، من يقول إنه لا يقع، وهذا السؤال يرد على الموقعين، هذا السؤال يرد على الموقعين، لكن جمهور العلماء على أنه واقع، ولهم في هذا وجوه من الاستدلال موجود في موضع الكلام على هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين قول مستحب ومسنون؟
المسنون هو الذي ثبتت سنيته من قول الرسول أو فعله، وكأن المستحب هو الذي تدل يعني مقاصد الشريعة على فضله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت بعض طلبة العلم يقول أن سادات الصحابة لم يخرجوا من المسجد عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول إيش؟
يقول أن سادات الصحابة لم يخرجوا من المسجد عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
هم خرج فيما جاء إلا عدد معروف، خرج جماعة وكانوا كم، ما ندري كم كان الصحابة، وقالوا إنه جاء في الروايات إنه لم يبقى إلا 12، والله أعلم. المهم من هذه يعني غلط وقع فيه بعض، والله تعالى أنكر عليهم ذلك وعرض بهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو، اللهو من التجارة خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وهم بشر رضوان الله عليهم، ليسوا بمعصومين. ثم نلاحظ إن الله يعني لم يغلظ عليهم في أولا مهد لهذه القصة بالأمر بالسعي إلى الجمعة، وثم بالنهي عن البيع، ثم أمر أرشدهم إلى تأخير يعني طلب الربح والكسب إلى بعد الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، إباحة لما كان محظورا، فكان البيع قبل الصلاة محظورا وبعد الصلاة جائزا أو مستحبا بعد الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم. ثم جاء أشير للقصة بعد ذلك: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله. فالكلام فيه رفق وفيه لطف وفيه توجيه، يعني كما يقال هادئ، ليس فيه تشنيع وتشديد ووعيد. الله أكبر، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اشترى الماء من مكلف بعد الأذان فهل يصح؟
اشترى ماء للوضوء، تقدم أنه يصح. نعم، لأن المقصود منه الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السفر يوم الجمعة
بعد النداء؟ لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد أئمة المساجد في ليلة الجمعة في صلاة العشاء يقرأ آخر سورة الجمعة، وفعله هذا دائما.
لا غلط، هذا غلط، هذا غلط. سورة الجمعة تقرأ في صلاة الجمعة وفي الفجر السجدة والإنسان، أما صلاة العشاء ليلة الجمعة فليس فيها سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: ما القول الراجح في بيع السيارات والمنازل بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟
هذه فيها خلاف، وأنا لا، وأنا لا أرى ذلك. بيعها بالإيجار المنتهي بالتمليك، هذه مسألة خلاف وفيها تفصيل لأهل العلم، وأنا في الجملة أرى أنه عقد مضطرب، لا هو تأجير ولا هو بيع، فكأنه عقد فيه تردد. وطوروه حتى قالوا إنه التأجير مع الوعد بالتمليك، ما هو منتهي بالتمليك، منتهي بالوعد، يعني ما هو، يعني كانت بداياته أنهم يؤجرون السيارة أو المنزل كذا سنة، وبعدها إذا انقضت المدة يصير ملكا للمستأجر. نعم. بعده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: الصلاة بين الأذان الأول، نعم، نعم، يقول: الصلاة بين الأذان الأول والثاني من يوم الجمعة، هل يدخل في حديث بين كل أذانين صلاة؟
لا
يكمل. يقول: حيث أن الأذان الأول لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يظهر أنه لا يدخل، لأن المقصود من الأذانين هو الأذان والإقامة. نعم. المراد من الأذانين في الحديث هو الأذان والإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: فتاة تبرعت بكاميرا واشترطت عدم تصوير أرواح بها، فهل عليها شيء بعد ذلك؟
إذا كانت واثقة بمن باعت أو أهدت عليها هذه الكاميرا فلا حرج، وإن كانت لا تأمن وتظن أنه قد لا يلتزم فليس لها ذلك، شرطها لا معنى له ما دامت أنها غير واثقة. نعم. آخر شيء بس انتهى.
سم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة طلقها زوجها بعد مدة يسيرة من زواجها بعلة أنه لم يرتاح لها ولا يحبها، يقول: فتقول: أحسست أنه ظلمني وقد دعيت الله أن ينتقم منه لكي يشفي صدري من الألم، فهل فعلي صحيح أم علي التوبة؟
لا، عليك التوبة، لأن الطلاق حلال، يعني وإن كان مكروها، يعني ما فعله هو مكروه وليس بحرام، فأنت استغفر الله وتوب إليه وسلي أن الله يعوضك خيرا منه. هذه مصيبة، أن نعم هو مصيبة، طلاقه لك مصيبة عليك، ولكنه لم يظلمك، لأن له أن يطلق، وهو طلقها لأنه ما وجد يعني ألفة ولا وجد في قلبه مودة، ولعل هذا خير من لو أمسكها على كره، ولكن كان الأولى به أن يمسكها لعلها تتجدد المودة. وإن كرهتموهن فعسى، وعاشرون بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا، وكما قال. نعم.